أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر. ذكروا أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر لصدق كل منها بمفهومه الخاص على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى. في المقدمة لا بد أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أن مراتب علم الحق سبحانه وتعالى لا تنحصر بهذه الأمور الثلاثة، وإلا نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات التي بأيدينا نجد أن مراتب علم الحق سبحانه وتعالى أكثر من هذا بكثير. من مراتب علمه سبحانه وتعالى بعد مقام الذات القلم، من مراتب علمه اللوح المحفوظ، من مراتب علمه العرش، من مراتب علمه الكرسي، وعلوم أخرى. فلماذا نسميها هذه مراتب علم الحق سبحانه وتعالى؟ وما هو المراد من المراتب؟ هذا يحتاج منا إلى بيان مقدمة. طبعا قبل بيان هذه المقدمة قلت أن البحث النقلي عن مراتب العلم شيء، والبحث الفلسفي عن مراتب علمه شيء آخر، ونحن هنا نتكلم في مراتب علمه بنحو البحث الفلسفي، بغض النظر عن أن الآية والرواية ماذا فسرت، القضاء أو القدر. طبعا نحاول أن نقترب من الآية والرواية، ولكن لا ننطلق من الآية والرواية. فلهذا البحث هنا بحث فلسفي، سواء انطبق على البحث الكلامي أو لم ينطبق عليهما أو على البحث الكلامي. هذه المقدمة محفوظة. إذن عندما نتكلم نحن أن المراد من القضاء هذا المعنى، لا يقول لنا قائل نحن عندما نرجع إلى الرواية نجد أن الرواية تفسر القضاء بنحو آخر، عندما نفسر القدر بهذا المعنى لا يقول لنا قائل نحن رجعنا إلى الآية والرواية فسرت القدر بنحو آخر. ذاك بحث نحو من البحث، وهذا نحو آخر من البحث. ما معنى أن الحق مراتب من العلم، أن علم الحق له مراتب؟ ما معنى هذه النقطة؟ هذه تحتاج إلى مقدمة، التفتوا إليها جيدا، لأنه كثيرا ما نقول أن هذا من مراتب علمه، ولكنه لا نفهم ما هو المراد أن هذه مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى. بنحو الإجمال، تفصيله إن شاء الله موكول إلى الأسفار الجزء السادس، بنحو الإجمال أبين النقطة. ولم أجد في كلمات محققين من أشار إلى هذه النقطة الأساسية، أنه ما هو المراد أن الحق له مراتب في علمه، أن علم الحق له مراتب. أنتم تعالوا معنا إلى الإنسان، نفس الإنسان. نحن نقول بأن الإنسان له عاقلة وله خيال وله حس. مطلب علمي الآن، أخذوا فد مطلب علمي في العاقلة وفي الخيال وفي الحس. هذه المطالب، هذا المطلب الواحد في هذه العوالم الثلاثة، يعني عالم العقل، عالم الخيال، عالم الحس، لعل من حيث المحتوى والحقيقة شيء واحد لو متعدد، شيء واحد هو حقيقة، ولكن عندما يكون في نشأة العاقل له سنخ من الأحكام. هذا المطلب عندما يأتي في نشأة المثال له سنخ آخر من الأحكام، وعندما يأتي إلى عالم الحس له سنخ آخر من الأحكام والخصوصية. ولكن نحن لا توجد عندنا أسماء لها. يعني هذا العلم، هذا العلم في رتبة العاقل لا يوجد لنا له اسم خاص، نقول علم عقلي. في رتبة الخيال نقول علم خيالي. في رتبة الحس نقول علم حسي. أسماء لا توجد عندنا، نسميها من خلال تلك العوالم التي وجدت فيها، ولا لا نعطيها اسما خاصا؟ نعطيها اسما خاصا نحن؟ لا لا نعطيها اسما خاصا. يعني الانسان، الانسان في العقل هو انسان، في الخيال هو انسان، في الحس هو انسان، ولكن الانسان الخيالي مع الانسان العقلي يختلفان او لا يختلفان؟ نعم، فان الانسان العقلي مجرد عقلي، والانسان الخيالي مجرد ماذا؟ مجرد خيالي. ما الفرق بين المجرد العقلي والمجرد الخيالي؟ قلنا فيما سبق ان المجرد العقلي لا يوجد فيه لا المادة ولا اثار المادة، بخلاف المجرد الخيالي فانه لا توجد فيه المادة ولكن توجد فيها بعض اثار المادة، او لا توجد؟ نعم. ولكن نحن عندنا اسم للإنسان في العقل ماذا نسميه، وللإنسان في الخيال ماذا نسميه؟ لا لا يوجد. فماذا نسميه؟ نقول الإنسان في العالم العقلي، الإنسان في العالم الخيالي، الإنسان في العالم الحس. خب لماذا ميزنا هذه العوالم؟ نقول باعتبار أنه كل عالم منها، كل عالم من هذه العوالم لها خصوصيات تختص بها، لا توجد في العالم الذي قبله ولا توجد في العالم الذي بعده، وإن كانت هناك جملة من الأحكام العامة تحكم كل مراتب الوجود من قبيل قانون العلية، ولكنه قانون العلية ذاك حكم عام يحكم كل مراتب الوجود، ولكن كل مرتبة من مراتب الوجود أيضا لها أحكامها الخاصة. مثلا نشأة المادة، نشأة المادة معلومة للحق أو ليست معلومة للحق؟ ها؟ نشأة المثال معلومة للحق أو غير معلومة؟ نشأة العقل معلومة أو غير معلومة؟ معلومة. خب لماذا نحن في عندما جئنا إلى نشأة المادة قلنا بأن الله سبحانه وتعالى على بعض المباني لا يعلمها علما حضوريا؟ لماذا؟ القصور في من كان؟ في الحق سبحانه وتعالى، لو كان في المعلوم، في المعلوم. إذا تبين بأن المعلوم إذا كان بهذه الخصوصية قد يقع معلوما للحق، واذا كان بهذه الخصوصية لا يقع معلوما للحق. هذا الانسان في نشأة المثال يمكن ان يكون معلوما للحق بعلم حضوري او لا يمكن؟ يمكن. نفس هذا الانسان في نشأة المادة على مبنى السيد العلامة يمكن ان يكون معلوما للحق بعلم حضوري او لا يمكن؟ لا يمكن. هذا لماذا؟ هذا باعتبار ان المراتب تختلف خصوصياته، تختلف نشآته، وبتبع ذلك تختلف ماذا؟ أحكام. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هاي المقدمة واضحة؟ إذن قد يكون هناك شيء واحد، حقيقة واحدة، ولكنه مع اختلاف مراتبها الوجودية في كل مرتبة من هذه المراتب يكون لها حكمها الخاص، وفي بعض الأحيان أيضا يكون لها اسمها الخاص، كما نجد نحن أين؟ في عالم العقل، في عالم المثال، في عالم المادة. هذه مراتب وجودية، كل مرتبة لها حكمها الخاص، وكل مرتبة لها ماذا؟ اسمها الخاص أيضا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. نقول أن الأشياء جميعا، أن الأشياء جميعا بلا استثناء، طبعا دنا نتكلم في علم الحق سبحانه وتعالى في مقام الفعل، لا في علم الحق في مقام الذات، أن الأشياء جميعا معلومة، معلولة للحق أو ليست معلولة للحق؟ هسه إما معلولة للحق بلا واسطة أو مع الواسطة. أما على مبنى صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه القائل بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، أساسا أكو بلا واسطة أو لا يوجد بلا أكو مع الواسطة أو لا يوجد مع الواسطة؟ لا يوجد مع الواسطة، كلها معلولة له سبحانه وتعالى، كلها معلولة له سبحانه وتعالى. فالجملة معترضة أذكر هنا الإخوة إن شاء الله يتأملون وبحث في مكان آخر. شنو احنا قائلين ان واحد لا يصدر منه الا واحد، لو مو قائلين ها؟ واذا قلنا انه كل الموجودات الله يوجدها، بعد الواحد لم يصدر منه الا واحد، لو الواحد صدر منه الكثير، كيف الجمع بين قاعدة الواحد وبين قاعدة ان لا مؤثر في الوجود الا يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ ها هو واقعا هسه خلوها ان شاء الله في محله، بانه نشوف هذه قاعدة الواحد ما هو مرادهم، وصدر المتألهين تلاعب بقاعدة الواحد او لم يتلاعب بقاعدة الواحد، بحثهم ان شاء الله الى الالهيات بالمعنى الاخص في الاسفل. الان تعالوا معنا الى كل هذه الوجودات من الصادر الاول الى الهيولة الاولى، هذه جميعا ما هي؟ معلولة، بينا في الابحاث السابقة بعين انها معلولة، معلومة او ليست بمعلومة، ها؟ معلومة بعلم حضوري، ولكن هذه الموجودات التفتوا جيدا لها مرتبة واحدة او لها مراتب متعددة؟ كل مرتبة من مراتبها لها احكامها الخاصة او ليست لها احكامها الخاصة؟ ها؟ فعلم الحق له مرتبة واحدة لو له مراتب متعددة؟ وقلنا المعلوم هو المعلول، هو عين المعلوم، والعلم هو عين المعلوم، لان العلم حضوري، مو ان العلم غير المعلوم. هذه مقدمات بعد انتهينا منها، التفتوا جيدا، هاي المقدمات احفظوها، ان جميع الموجودات معلولة له تعالى، هاي مقدمة، وجميعها معلولة معلومة له تعالى. خب معلومة بعلم حضوري لو علم حصولي؟ ها؟ بعلم حضوري. وفي العلم الحضوري العلم غير المعلوم لو العلم عين المعلوم، ها؟ وهذه الموجودات لها مراتب او ليس لها مراتب، فالمعلومات لها مراتب او ليس لها مراتب، والعلم عين المعلوم لو مو عين المعلوم، فالعلم له مراتب او ليس له مراتب. فلهذا قلنا ان العلم يساوي كل وجود، احنا نقول نثبت هذا. علم الفعل، علم الفعل ما لها، مو العلم الذاتي، علم الذاتي ذاك بحث ما عدنا شغل. الان في مقام الفعل، نحن قبلنا ان جميع الموجودات معلولة او لم نقبل؟ انتو عندك مناقشة، ناقشني في المقدمات. جميع الموجودات معلولة او ليست معلولة؟ معلولة. جميعها معلومة او ليست معلومة؟ ها؟ معلومة. والعلم هنا حضوري لو حصولي؟ حضوري. وفي العلم الحضوري العلم غير المعلوم لو عين المعلوم؟ عين المعلوم، نفس المعلوم حاضر بوجود، هو علم وهو معلوم. فإذا كانت المراتب الوجود، فإذا كانت الوجودات لها مراتب متعددة، فبتبع ذلك الموجودات المعلومات لها مراتب متعددة. وحيث أن العلم حضوري والعلم الحضوري العلم عين المعلوم، فالعلم له مراتب متعددة. بس شنو الإشكال؟ طولية وعرض. نحن بحثنا الآن في مراتب الطولية، هذا القضاء والقدر طوليات، هذه اللي أنا ذكرتها من الآيات والروايات، القلم، اللوح، العرش، الكرسي، هذه طوليات، هذه المعرضيات ذني. يعني القلم قبل اللوح، واللوح قبل العرش، والعرش قبل الكرسي. وهذا بحث بعد بحث روائي، مو بحث عقلي. إهنانا من الأعلام يقولون أن القضاء قبل القدر. إذن إلى هنا انتهينا. ما معنى قولهم أن للعلم مراتب، أن علم الحق له مراتب؟ ما معنى أن علم الحق له مراتب؟ هذا تابع لمراتب وجود الأشياء. هسه إذا جئنا إلى هذه المرتبة وجدنا فيها هذه الخصوصية، نسميها باسم خاص، فلنسميها القضاء. وإذا جئنا إلى مرتبة أخرى من الوجود وجدنا فيها هذه الخصوصية فلنسميها اسما آخر وهو القدر. وإذا جئنا إلى هذه المرتبة ووجدنا فيها هذه الخصوصية فلنسميها ماذا؟ العناية. إذن العناية والقضاء والقدر هي مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، كل بخصوصيته الموجودة في تلك المرتبة. هل التفتوا للعبارة جيدا؟ التفتوا إليها؟ قال في العناية والقضاء والقدر ذكروا أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر. التفتوا جيدا، لماذا؟ قال لصدق كل منها بمفهومه الخاص. يعني عناية، يعني القضاء، يعني القدر، على ماذا؟ على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقول على خصوصية من خصوصيات علمه في مقام الفعل، هذا معناه انه ما يريد يتكلم في مقام الفعل فقط، يريد يتكلم او الاوسع من مقام الذات والمقام الفعل، ومقام الفعل اوسع. احسنتم. ومن هنا نجد بعد ذلك انه سيتوسع، يقول عندنا قضاء فعلي في مقام الفعل وعندنا قضاء ذاتي يعني في مقام الذات. في العناية لم يقسموا، يقولون عندنا عناية ذاتية وعناية فعلية، لم يشيروا إليه، ولكنه إن شاء الله نحن تبعا لهم في القضاء سنقسم، نقول العناية أيضا عناية ذاتية وعناية فعلية. فيما يرتبط ببحث العناية نحن لا نتكلم فيه، لماذا؟ باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل 17 في العناية الإلهية بخلقه وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان، سنتكلم في بحث العناية وما هو المراد من العلم العنائي. بنحو الإجمال تقدم المراد من العلم العنائي على مبنى المشائين، قلنا بأن المشائين يعتقدون أن الحق سبحانه وتعالى فاعل بالعناية، وبينا المراد من الفاعل بالعناية، وقلنا أن علمه يعتبرونه علما عنائيا. هل أن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه عندما يطلق العلم العنائي على علم الحق سبحانه وتعالى الذاتي، هل يقصد أيضا العلم العنائي للمشائين لو تصرف في المعنى الذي ذكره المشاؤون للعلم العنائي؟ سنبين ان شاء الله في الجزء السابع في الفصل 17 ان صدر المتألهين ايضا يستعمل العلم العنائي، يقول علم الحق سبحانه وتعالى علم عنائي، يعني العلم يستتبع العين، هذا هو العلم العنائي. ولكن اي علم يستتبع اي عين؟ العلم الحصولي يستتبع العين لو العلم الحضوري؟ المشائين ماذا قالوا؟ حصولي. صدر المتألهين نجد انه تصرف، قال لا، هذا العلم العنائي ليس حصوليا وانما هو ماذا؟ حضوري. هذا التصرف الاول. المشاؤون قالوا بانه هذا العلم العنائي بالاشياء قبل الايجاد، عين الذات لو خارج على الذات، خارج عن الذات. صدر المتألهين اين ادخله؟ في الذات. إذن صدر المتألهين لم يعبر علم عنائي، التفتوا جيدا، ولكن عندما يقول علم عنائي لا يريد منه العلم العنائي المشائي بالخصوصيات التي ذكرت في مبنى المشائين والمدرسة المشائي، وإنما تصرف. هذا من قبيل صدر المتألهين، تصرف في الإمكان، هو يقول ممكن، ولكن المشائين كان يقولون الإمكان الماهوي، هو يقول ماذا؟ الإمكان الوجودي والفقه. هذا من قبيل ان صدر المتألهين عندما يقول علم، مو مرادة من العلم يعني الكيف النفساني، مرادة من العلم تارة يكون فوق الجوهر واخرى يكون جوهر وثالثة يكون عرض، لان العلم يساوق عنده ماذا؟ الوجود. إذن هنا عندما نقول عناية مو مرادنا العناية على مبنى المشائين، وإنما مرادنا العناية ماذا؟ على مبنى الحكمة المتعالية، وسيأتي بيانه في الفصل 17. فلهذا قال أما العناية ما هي؟ قال وهي كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل، وهذا هو العلم العنائي. ولكن فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته، هذا كلام المشائين بعد. شوفوا الآن نفس علم العنائي فسره، وهو أن العلم الذي يستتبع وجود المعلوم في الخارج، العلم الذي يستوجب تحقق المعلوم في الخارج. ها، ولكن هذا العلم ما هو؟ حصولي لا حضوري، زائد على الذات لو عين الذات، عين الذات، وهذا علم عنائي. ولكن علم عنائي عند الحكمة المتعالية، لا علم عنائي عند المشائين. بلي كلمات صدر المتألهين مختلفة، بعضها يرجع الإرادة إلى العلم بالنظام الأصلح، وبعضها إلى الابتهاج الذاتي فيجعلها غير العلم بالنظام الأصلح. هذا تفصيله إن شاء الله في آخر الجزء السادس من الأسفار، هناك عندما يتعرض لبحث الإرادة، مشوشة كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المهم لا أقل سيد العلامة خب لا يقبل الإرادة ويرجعها إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأصلح. قال فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو، هسه شوفوا هذا العلم يريد يميزه عن العلم العنائي للمشائين، بينه هنا حتى لا يختلط على القارئ أن المراد من العلم العنائي هنا هو العلم العنائي للمشائين. قال وهو عين ذاته، فإن علمه خبر إن علة لوجودها بما لها، أي لتلك الأشياء، مو بما له، بما لها أي لتلك الأشياء من الخصوصيات المعلومة له، فله تعالى عناية بخلقه. التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم هنا يمي. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال العلم العنائي، العناية مرتبة من مراتب العلم، ولكن يا علم صارت هذه العناية في مقام الذات لو في مقام الفعل؟ ها، في مقام الذات، احسنتم. قال هو وهي كون الصورة العلمية التي هي عين الذات، منشأ لتحقق المعلول والمعلوم في الخارج. هاي الصورة العلمية، هذا العلم يا علم، علم عنائي ذاتي لو فعلي؟ ذاتي. إذن عندما نقول علم عنائي من مراتب علمه، من مراتب علمه في مقام الذات لو من مراتب علمه في مقام الفعل؟ واضح صار المطلب من هذه العبارة. ومما سيأتي في الفصل 17 سيتضح أنه يقول أن العناية لا تطلق إلا على العلم الذاتي، وسنبين هناك أنه لا، كما أن القضاء يطلق على الذاتي وعلى الفعلي، العنائي أيضا يطلق على الذاتي وعلى الفعلي. واضح صار المطلب إلى هنا؟ كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم، هذا احفظوا. إذن عرفنا العلم العنائي ما هو؟ هو العلم في مقام الذات الذي يكون منشأ لتحقق والوجوب تحقق المعلوم في الخارج. أكو خصوصية أخرى؟ أكو خصوصية؟ هسه هذا احفظوا إلى أن نأتي إلى بحث آخر لنرى بأنه هذا التعريف للعلم العنائي تام أو غير تام. أما القضاء، إذن مرتبة من مراتب علم الحق العناية، وقد تقدم الكلام. نأتي إلى القضاء. في القضاء السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وعلى طريقة الشيخ الرئيس أولا يأتي ليحلل المفهوم لغويا عرفيا عقلائيا، ثم يجرده ليصل به إلى المعنى العقلي، إلى المعنى الدقي، إلى التحليل العقلي. هسه لماذا يقومون بهذه الطريقة؟ هذا مبني على مبنى عام يسلكه هؤلاء الأعلام، وهو أن الألفاظ موضوعة للمصادق لو موضوعة لأرواح المعاني تصدق على هذا المصداق المادي وغير المادي، أي منهما؟ هذا مبنى. وهو أن لفظ القلم موضوع لأي شيء، موضوع لهذه الأنواع من الأقلام المادية، فإذا صار شيء مبرز لشيء من المكنون من الباطن إلى الظاهر وإن لم يكن ماديا، نسميه قلم أو لا نسميه قلم؟ نسميه. هذا المبنى المعروف الذي أشار إليه الفيض الكاشاني في أول تفسير الصافي، وهو أن الألفاظ موضوعة للمصادق المادية أو أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني. سيد العلامة في كل الميزان يبني على هذا المسلك الثاني كما أشرنا إليه في بحث الكلام، هنا أيضا بنفس الطريقة، أولا يحلل اللفظ لغويا اعتباريا عقلائيا عرفيا، ثم ماذا يصعد به إلى معانيه الدقية ليجد أن له مصداق عقلي أو ليس له مصداق عقلي. يقول تعالوا معنا في الرتبة الأولى إلى عندما نقول بأن فلان قاضي ويقضي، ما معنى أن الإنسان يكون قاضيا يكون حاكما بين طرفين متخاصمين، ما معناه؟ يقول نحن عندما يتخاصم عندنا اثنان، هذا يدعي الحق لنفسه وذاك يدعي الحق لنفسه، يقع هناك نحو من الإبهام والتردد أن الحق لزيد أو أن الحق ماذا لعمر. فسعندما يأتي الحاكم ويأتي القاضي يقول قضيت أن المال لزيد وأن الحق لعمر، حكمت أن المال لزيد وأن الحق لعمر، ماذا فعل بهذا الحكم وبهذا القضاء؟ ها؟ أخرج الإبهام إلى التعين وأخرج التردد إلى الضرورة والوجوب. يعني عندما قال المال لزيد بعد لا مجال لأحد أن يتصرف في هذا المال إلا زيد، هذه حالة التردد أن هذا المال لهذا أو لهذا، بحكم الحاكم خرجنا من حالة التردد إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الاستقرار، إلى حالة أحد الطرفين وقطعه بالطرف الآخر. والآن إذا واحد يمكن من الإخوة يصعد فوق يقول هذول الذي يسوون هواي أصوات، إذا ممكن سيدنا جزاكم الله خيرا اصعدوا فوق قول لهم اخوة دول هو يسوون الاصوات. اذا عندما نأتي الى بحث القضاء، قضاء الاعتبار، ها نجد بان القاضي يرفع حالة التردد. ما معنى التردد؟ يعني ان هذا المال كان يمكن ان يكون لزيد ويمكن ان يكون لعمر، فبعد ان حكم انقطعت صلة هذا المال بأحد الطرفين جزما وارتبطت بالطرف الآخر جزما، يعني خرجت من حالة التردد إلى حالة ماذا؟ إلى حالة التعين، إلى حالة الوجوب، إلى حالة الضرورة. هذا معنى القضاء عندما يستعمل بمفهومه العرفي عندنا، ولكن قضية هذه اعتبارية لو قضية تكوينية هذه، ها؟ قضية اعتبارية واضحا بأنه عندما يعتبر هذا لزيد وذاك لعمر، هذه من القضايا الاعتبارية. ولكنه لو أردنا أن نأخذ هذا المعنى الاعتباري على نحو المعنى التكويني، ما معنى أن نأخذه على معنى التكويني؟ يعني أنه إذا كان هناك شيء أمره مردد بين الوقوع واللا وقوع، وجاءت العلة وقطعته من أحد الطرفين، جعلت أحد الطرفين ممتنعا وجعلت الطرف الآخر ما هو؟ ها؟ واجبا. قضاء أو ليس بقضاء، ولكن قضاء تكويني وقضاء اعتباري. وهذا معنى قولهم بأنه إذا أوجبت العلة تحقق المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فمعناه أن الممكن قبل إيجاب العلة كان مردد ماذا؟ بين أن يتحقق وبين ألا يتحقق، ومن خلال تحقق المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجب. فمعناه أن الممكن قبل إيجاب العلة كان مردد ماذا؟ بين أن يتحقق وبين أن لا يتحقق. ومن خلال إيجاب العلة يجب أن يتحقق ويمتنع أن لا يتحقق. هذه إخراج من حالة التردد إلى حالة التعين والضرورة، نسميها قضاء. إذن واحدة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى نسميها ماذا؟ نسميها القضاء. ما معنى القضاء؟ يعني هذا الموجود، هذا الموجود واجب أو ليس بواجب؟ هذا الموجود الإمكاني واجب أو ليس بواجب؟ ضرورة يعني. هذه الضرورة من أين جاءته؟ من علته سبحانه وتعالى، من العلة وهي الحق سبحانه وتعالى. فهو قضاء من، ما معنى فهو قضاء من؟ يعني أخرجه من حالة التردد إلى حالة التعين والضرورة. فلهذا السيد العلامة هذا المطلب يبين في الميزان الجزء 13 صفحة 72 بأوضح مما يبينه هنا. يقول: كلام في القضاء في فصول، الجزء 13 من الميزان بحسب الطبعة البيروتية صفحة 72. قال: في تحصيل معناه وتحديده، إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين، فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها، فإنها لا يتعين لها التحقق والثبوت ولا عدمه. قبل تحقق الشرائط وارتفاع الموانع لا هي واجبة الوجود ولا هي ممتنعة الوجود، بل يتردد أمرها بين أن تتحقق وأن لا تتحقق. طبعا في علم الله سبحانه وتعالى موجود في أنه إذا تحققت الشرائط يعلم أنه الشرائط قد متحققة فهي موجودة ضرورة، ولا غير متحققة فهي ممتنعة ماذا؟ بالضرورة. ولكنه نحن لو نظرنا إليها نقول يمكن أن تتحقق ويمكن ماذا؟ أن لا تتحقق. وهذا الذي ذكرناه في الإمكان الاستقبالي إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الإمكان. فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلا أن تتحقق، خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحد الطرفين وهو التحقق أو عدم التحقق. هسه إذا كان الأمر كذلك، ولما كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه وهي فعله، جرى فيها الاعتباران بعينهما، متحققة أو غير متحققة. يقول: بعينهما، فهي ما لم يرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها باقي على حالة التردد بين الوقوع واللا وقوع، فإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها وعامة شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك تعيينا منه تعالى وفصلا لها من الجانب الآخر وقطعا للإبهام، ويسمى قضاء من الله. ولكن هذا القضاء في أي مرتبة؟ في مقام الفعل وفي مقام الذات؟ ها؟ من الواضح أنه في مقام الفعل، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد قضاء منه في مقام الفعل. ومن هنا يقول: لا ريب أن قانون العلية والمعلولية ثابت، وأن الموجود الممكن معلول له سبحانه، وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب، إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذا لم ينسب إليها كان له الإمكان. ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية، وهو منتزع من الفعل من جهة نسبة هذا الفعل إلى علة التامة الموجبة له. وهذا هو القضاء في مقام فعل ولكن. طبعا هذا في الميزان بهذا المقدار، اكثر من هذا بعد القضاء الذاتي لا يذكره، وانما يقتصر على القضاء في مقام الفعل ولكن. بلي الميزان الجزء الثالث عشر صفحة 72 ولكن. التفتوا جيدا، هذا الوجود الامكاني ووجوبه الذي صار منشأ للقضاء في مقام الفعل موجود في مقام الذات بنحو اعلى واشرف وغير موجود، ها؟ فاذا يوجد قضاء ذاتي او لا يوجد؟ نحن من اين انتزعنا مفهوم القضاء في مقام الفعل؟ من الضرورة التي وجدت الفعل، من الوجوب الذي وجد للفعل، وهذا الوجوب صفة ماذا؟ الوجود. إذن كل ما يوجد هنا في مقام الفعل فهو موجودا في مقام الذات ماذا؟ بنحو أعلى وأشراف. فأيضا يوجد عندنا قضاء ماذا؟ ذاتي. ومن هنا ينقسم القضاء إلى قضاء ذاتي فينطبق على علمه الذاتي، وإلى قضاء فعلي وينطبق على علمه الفعلي. ولكن لماذا نسميه قضاء؟ من خصوصية الوجوب والضرورة التي توجد فيه. هذه الخصوصية هي منشأ تسمية هذا النوع من العلم أنه قضاء. واضح المطلب إن شاء الله. قال: وأما القضاء فهو بمفهومه المعروف جعل النسبة التي بين موضوع ومحموله، جعل النسبة ماذا؟ ضرورية موجبة، يعني واجبة. فقول القاضي مثلا في قضائه فيما إذا تخاصم زيد وعمر في مال أو حق ورفعا إليه الخصومة والنزاع وألقيا إلى القاضي حجتهما، قول القاضي ماذا؟ فقول القاضي مثلا في قضائه المال لزيد والحق لعمر، هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ يقول إثبات المالكية لزيد وإثبات الحق لعمر، ولكن إثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل والتردد الذي أوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء وفصل الخصومة، يعني قطع الرابط بأحد الطرفين وربطه ماذا؟ بالآخر. هذه الرابطة كانت محتملة لهذا الطرف ولهذا الطرف، جعلوا إحدى الرابطتين ممتنعة وجعلوا الرابطة الأخرى ماذا؟ واجبة. وبالجملة قضاء القاضي إيجابه الأمر إيجابا علميا وهو قضاؤه، يتبعه ماذا؟ يتبعه أمر خارجي، يتبعه إيجابه الخارجي، وهو أن يؤخذ المال ويعطى لزيد ويؤخذ الحق ويعطى لعام، ولكنه بنحو الاعتبار. وإلا هذه الرابطة التي تحصل بين المال وزيد والرابطة التي تحصل بين الحق وعمر، هذه الرابطة تكوينية لو اعتبارية؟ اعتبارية، قد يمكن أن تؤخذ منها وتعطى في مكان آخر. وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل، يعني أسقطنا منه حالة الاعتبار ولكن أبقينا على حالة الإيجاب الذي هو المعنى المتضمن ماذا؟ في القضاء، يعني الضرورة احتفظنا بها ولكنه متعلق الضرورة كان ماذا؟ أمر اعتباري، ولكن هنا متعلق الضرورة بعد ليس أمرا اعتباريا. وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتباري انطبق على أي شيء؟ انطبق على الوجوب الذي يتلبس به الموجودات الممكنة، ولكن من حيث نسبة تلك الموجودات الممكنة إلى عللها التامة، فإن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. الماهية تقررت فأمكنت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. إذن لابد أن يوجد هناك إيجاب. إيجاب يعني ماذا؟ يعني أنه تقطع العلة هذا الممكن من أحد الطرفين وهو العدم، ويكون الطرف الآخر ماذا؟ واجب. فيكون الطرف الآخر واجبا، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وهذا الوجوب الغيري من حيث نسبته إلى العلة التامة نسميه ماذا؟ إيجاب. هذا ذكرناه مرارا، الفرق بين الإيجاد والوجود ما هو؟ والفرق بين المصدر واسم مصدر. الإيجاب والوجوب ما هو؟ هو المصدر واسم المصدر. وتتذكرون قلنا بأن هذا الإيجاب وصف الفاعل لو وصف نفس الفعل، نفس الفعل، ولكن من حيث انتساب الفعل إلى الله نسميه ماذا؟ إيجاب. ما الفرق بين الإيجاد والوجود؟ ها؟ باللحاظ. الإيجاد عين الموجد لو عين الوجود؟ عين الوجود، أحسنتم. الإيجاب مع عين ماذا؟ عين الوجوب، مو عين ماذا؟ معطي الوجوب. هنا عندما نقول فلهذا سميناه قضاء في مقام الفعل ومن صفات الفعل، لأنه من صفات الذات. قال: وهذا الوجوب الغيري من حيث نسبته إلى العلة التامة إيجاب، ولا شيء في سلسلة الوجود الإمكاني إلا وهو واجب موجب بالغير، والعلل تنتهي إلى الواجب بالذات، فهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها، العلة الموجبة لتلك العلة ولمعلولاتها. وإذا كانت الموجودات، خذ هذا القانون العام، الموجودات جميعا، التفتوا جيدا، الموجودات جميعا ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة، تنتهي إلى الواجب إما بلا واسطة وإما مع الواسطة، فيوجد فيها إيجاب كما يوجد فيها إيجاد أو لا يوجد. هذا الإيجاب، هاي خصوصية الإيجاب، نسميها قضاء منه سبحانه وتعالى. وإذ كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينية، هي ماذا؟ علما فعليا للواجب تعالى. علم فعلي أو ليس بعلم فعلي؟ لأن كل الموجودات كما هي معلولة هي معلومة، فما فيها من الإيجاب هي ماذا؟ قضاء منه سبحانه وتعالى. خب، وكل ما في عالم الإمكان من الوجودات وكمالات الوجود هي في عالم ماذا؟ في العالم الربوبي بنحو أعلى وأشراف. فنفس هذا القضاء الذي استفدناه من خصوصية الوجوب، من خصوصية الضرورة، موجودة في مقام الذات وغير موجودة. قال: وفوقه العلم الذاتي منه. هذا الضمير منه يعود على الحق سبحانه وتعالى، وإنما جاء بالضمير منه لإشراب العلم معنى القضاء حتى يعطي نفس المعنى الذي محل الكلام. وفوقه العلم الذاتي منه المنكشف له به كل شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل، لأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، بنحو أعلى وأشراف. فإذا عندنا علم ذاتي، التفتوا جيدا، التفتوا لي، عندنا علم ذاتي، هذا العلم الذاتي ما هو؟ هو وجودات كل الأشياء في مقام الذات بنحو أعلى وأشراف. هو هذا العلم الذاتي سبب لتحقق الفعل ومو سبب لتحقق الفعل؟ ها؟ بعد ما الفرق بين القضاء والعناية؟ بعد بقي فرق بين القضاء الذاتي والعناية لو ما بقي فرق؟ ماذا عرفنا العناية الذاتية؟ ها؟ العلم في مقام الذات سبب لتحقق المعلوم في الخارج. هنا القضاء الذاتي علم أو ليس بعلم؟ ها؟ في مقام الذات لو مو في مقام الذات، سبب لتحقق المعلوم لو مو سبب لتحقق المعلوم، ها؟ بعد ما الفرق بين العناية وبين القضاء؟ ها؟ نفس ده أقول، هناك علم موجب للتحقق يستوجب، هنا علم يستوجب بعض، هناك قلنا علة موجبة للمعلوم في الخارج، يعني ماذا؟ إيجاب المعلوم في الخارج. ما أدري واضح صار؟ ها. وهذا الذي قلنا بأنه هذا التعريف للعناية ماذا؟ غير تام، وإنما لابد أن تعرف العناية بنحو آخر حتى تتميز عن العلم عن القضاء، وإلا هذا التعريف للعناية لا يميزه عن القضاء الذاتي، هذا هو نفس القضاء الذاتي، هذه مو عناية. هسه ما هو المراد من العناية؟ هذا اللي إن شاء الله سنذكره في كما قلت في صفحة بل في الفصل 17 هناك مفصلا سيأتي. بالي. العناية في صفحة 208 في العناية الإلهية. هناك أكفت خصوصية في العلم العنائي ما موجودة في العلم في القضاء الذاتي، وهو ماذا؟ وهو في العناية أكو جنبة اهتمام بغض النظر عن جنبة الإيجاب، جنبة الاعتناء. أما في القضاء هاي جنبة ما ماذا؟ هاي الحيثية غير مشبعة، غير مشربة بها العلم، لأنه أنت تارة تقوم بالفعل وتعتني به، يعني تحاول أن تبرزه على أحسن ما يمكن، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا الاعتناء، هاي العناية، هذا الاهتمام في مقابل الإهمال، وأخرى إيجاب في مقابل ماذا؟ التردد. في القضاء أكو خصوصية الإيجاب، في العناية شنو أكو؟ خصوصية الاعتناء في مقابل الإهمال. فهذا التعريف الذي ذكره هنا، هذا التعريف الذي ذكره هنا للعناية لا يخرج عن تعريف ماذا؟ القضاء الذاتي. فالقضاء قضاءان، قضاء ذاتي خارج من العالم، طبعا إذا صار خارج من العالم فيكون ماذا؟ في العالم الربوبي، داخل في العالم الربوبي، خارج من العالم يعني داخل في الصقع الإلهي، وقضاء فعلي داخل في هذا العالم. فالأول يكون من صفات الذات والثاني يكون من صفات الفعل. فالقضاء الذاتي هو العلم الذاتي، ولكن مع إشرابه بخصوصية الوجوب. والقضاء الفعلي هو العلم في مقام الفعل، ولكن مع إشرابه بخصوصية الضرورة والوجوب. واضح صار المطلب؟ يقول ومن هنا يظهر، هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، عندنا وقت 3 دقائق، هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر قولين آخرين، قول للمشهور من المشائين، مشهور من الفلاسفة، وقول لصدر المتألهين. القول الأول قال أن القضاء مختص بالقضاء الفعلي، القول الثاني يقول أن القضاء مختص بالقضاء الذاتي. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وفي كلا القولين تأمل، ولكن لا لخطئهما وغلطهما بل للاقتصار عليهما. لا محظورة في أن يكون عندنا لا دليل على أن القضاء لا بد أن يكون ذاتي وليس بفعلي، فعلي وليس بذاتي، بل يوجد عندنا قضاء ذاتي وهو العلم الذاتي، وعندنا قضاء فعلي وهو العلم الفعلي. قال فالقضاء ومن هنا يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور. ماذا نسب إليهم؟ أن القضاء فقط منحصر بهذا، أن القضاء هو ما عند المفارقات العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام. لماذا قيدها بالمفارقات العقلية؟ يعني بالمجردات. لماذا قيدها بالمجردات؟ باعتبار أنه الماديات يوجد بها فيها علم حضوري أو لا يوجد؟ بعد لا يوجد. قال بأنه علمه هذا القضاء، قال هو ما عند المفارقات العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن. وهذا هو قول المشهور من المشائين، حيث حصروا القضاء الذاتي، حيث حصروا القضاء في العلم الفعلي. وكذا ومن هنا أيضا يظهر ضعفه ما ذهب إليه صدر المتألهين، أن القضاء هو العلم الذاتي المتعلق بتفاصيل الخلق. قال في الأسفار يأتي، والحمد لله رب العالمين.